بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: خطة البحث، وذكرت فيها ما يلي: المقدمة، وفيها ذكرت أهمية الموضوع وسبب التأليف وخطة العمل فيه. التمهيد، وهو عبارة عن ترجمة شاملة للمؤلف رحمه الله. القسم الأول: الدراسة، ويتضمن 4 فصول. الفصل الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف. الثاني: أسباب تأليفه. الثالث: موضوعه. الرابع: منهج المؤلف في تأليفه. الخامس: مصادر المؤلف في هذا الكتاب. الفصل الثاني: دراسة جملة من المسائل التي اشتمل عليها دراسة جملة من المسائل التي اشتمل عليها الكتاب. الفصل الثالث: دراسة ومناقشة المسائل التي أخذت على المؤلف رحمه الله. الفصل الرابع: الكلام على النسخة الخطية للكتاب. الثاني: طبعات الكتاب. القسم الثاني: الكتاب محققا مع الشرح والمسائل المتعلقة به. منهجي في الكتاب: أولا، قمت بمقابلة النص على مخطوطة وقعت في يدي، أنزلها لأحد الإخوة جزاه الله خيرا من ملتقى أهل الحديث. إلا أن
فيها إلا تصوب بكسر الهمزة
إلا أن فيها أخطاء كثيرة وتقديما وتأخيرا، فلذا اعتمدت على المطبوع ونبهت على بعض المواضع التي تحتاج إلى تنبيه من المخطوط، لأنها في نظري أنسب للسياق والله أعلم. الثاني، قمت بوضع مقدمة بين يدي الكتاب، وهي عبارة عن تمهيد.
طيب عفوا، وهذا من باب الفائدة، أن المخطوط إذا وجد الكتاب مثلا مطبوعا، وجد الإنسان مخطوطا، لكن وجد أن المخطوط يختلف كثيرا مع ما وجد من المطبوع، فيحتاج إلى أن ينظر إلى مخطوط أخر، إلى مخطوطات أخر، أو إلى مصدر ذلك المطبوع. فإذا ما وجد فلو أن يعتمد على ذلك المطبوع، ولا سيما إذا قد اعتمده العلماء رحمهم الله تعالى. وأن لا يخرج الكتاب بالمخطوط الذي فيه كثير من ماذا؟ من السقط والتقديم والتأخير لما يسبب ذلك من خلل وكذلك إشكالات. فينبغي أن لا يفعل ذلك إلا أن يقف على مخطوط معتمد موثق قريب من المؤلف أو بخط المؤلف، فها هنا يعتمد عليه، لا سيما إذا كان خاليا من السقط وكذلك من التحريف. تفضل.
الثاني، قمت بوضع مقدمة بين يدي الكتاب، وهي عبارة عن تمهيد ودراسة لأهم مسائل الكتاب التي تحتاج إلى دراسة، وأبقيت كثيرا من المسائل في موضعها المناسب من الشرح، لأنها فيه في نظري أنسب. كما قمت بذكر المؤاخذات التي أخذت على المؤلف رحمه الله ومناقشتها بما فتح الله علي فيها، فلله الحمد وله الفضل وحده. الثالث، قمت بشرح الكتاب شرحا يبين مقاصده ويوضح فوائده ويجلي غرائبه ويقرب عوائده بإذن الله سبحانه وتعالى. الرابع، قمت بذكر ما تعلق بكل باب من المسائل مبسوطة غالبة أسستها على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وتوجتها بكلام أئمة الدين والسنة، مع عزو المقالات إلى قائليها وذكر مصادرها أو من نقل عنها ما استطعت.
طيب، وما استطعت وطريقتي في ذلك، هذه إضافة لعلها تكون في النسخة الأخرى بإذن الله. يعني وطريقتي في ذلك أن المصادر المذكورة بعد المصدر الأول هي مراجع للكلام في المسألة، وقد يكون رجح أصحابها غير ما ذهب إليه، أي صاحب القول الأول، لكن ذكر يعني فالمصدر الأول هو المقصود، وما بعده في المسألة، وما بعده فللمسألة. معنى هذا مثلا تأتي مسألة خلاف بين العلماء، مثلا الحوض هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط، فبعد أن نذكر مثلا نذكر المصدر الأول الذي هو ماذا؟ الأصل في هذا القول الذي اخترناه، ثم نذكر ما بعده من مصادر من باب ماذا؟ من باب المصادر التي تكلمت على هذه المسألة. فهذا يعني من باب ما ينبه عليه. تفضل.
قال: فكانت بفضل الله وتوفيقه كالثمر الداني في متناول الراغب الجاني ولله الحمد. الخامس، قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب مع الحكم عليها بما تستحقه على حسب قواعد أهل الحديث رحمهم الله، وغالبا ما أعزو الحديث بعد الحكم عليه إلى كتب إمام المحدثين في عصرنا العلامة الألباني رحمه الله، أو إلى كتب شيخنا العلامة المحدث مقبل الوادع رحمه الله، لمكانتهما العلمية وثقة الناس بهما وبحكمهما في هذا الفن الشريف. هذا في الأحاديث التي خارج الصحيحين. أما إذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما فهما رحمهما الله تعالى. السادس، اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على طبعة لمعة الاعتقاد شرح العلامة العثيمين رحمه الله، تحقيق أشرف عبد المقصود حفظه الله.
طيب،
وهي الأصل التي اعتمد عليها أشرف
يعني، وطبعة وهي مأخوذة من طبعة يعني دار ابن الأثير الكويت ضمن سلسلة عقائد السلف بتحقيق بدر البدر، إلا أن طبعة بدر البدر ما وقفت عليها أو كانت في ذلك الوقت غير موجودة في متناول يدي، أي عند المقابلة، وهي التي اعتمد عليها أشرف عبد المقصود في طبعته الأولى. فضل.
التمهيد تعريف بالمؤلف. أولا، اسمه ونسبه ومولده، هو الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالح الحنبلي صاحب المغني. مولده بجماعيل من عمل نابلس سنة 41 و500 في شعبان. هاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين وحفظ القرآن ولزم الاشتغال من صغره وكتب الخط المليح وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. ثانيا، رحلاته العلمية. رحل الموفق رحمه الله وابن خاله الحافظ عبد الغني في أول سنة 61 في طلب العلم إلى بغداد، فتلقيا العلم عن أكابر العلماء في ذلك الزمن وفاق الأقران حفظا وفقها. قال الحافظ الضياء قام هو والحافظ عبد الغني ببغداد 4 سنين فأتقن الفقه والحديث والخلاف وأقام عند الشيخ عبد القادر 50 ليلة ومات، ثم أقام عند ابن الجوزي ثم انتقل إلى رباط النعال واشتغل على ابن المني، ثم سافر في سنة 67 ومعه الشيخ العماد وأقام سنة. ثالثا، صفاته الخلقية والخلقية. قال الشيخ الضياء كان تام القامة أبيض مشرق الوجه أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين طويل اللحية قائم الأنف مقرون الحاجبين صغير الرأس لطيف اليدين والقدمين نحيف الجسم ممتعا بحواسه. قال الحافظ أبو عبد الله اليونيني أما ما علمته من أحوال شيخنا وسيدنا موفق الدين فإنني إلى الآن ما أعتقد أن شخصا ممن رأيته حصل له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه، فإنه كان كاملا في صورته ومعناه من حيث الحسن والإحسان والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة والأخلاق الجميلة. رأيت منه ما يعجز عنه كبار الأولياء.
يعني ذكروا من ترجمة وأنا فعلت اختصار هنا، ذكروا في أو مما ذكر قصة عجيبة أنه رآه ذات ليلة، أنه رؤي ذات ليلة وكان بيته وبين المكان الذي كان يدرس فيه نهر، فيتم كان على جبل، فخرج ليلة قال فجعل ينظر يمينا وشمالا، فلما تيقن أنه لا أحد قال رأيت يسير على الماء، حتى وصل إلى ماذا؟ إلى الضفة الأخرى فسار إلى الجبل. وهذه من الكرامات، هذه من الكرامات، وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات، لكن كما يقال لا إفراط ولا تفريط. تفضل. فهذه من الكرامات التي أكرمه الله جل وعلا بها رحمه الله تعالى وغفر له. تفضل.
قال رحمه الله إلى قوله إن إلهام الذكر أفضل من الكرامات، وأفضل الذكر ما يتعدى إلى العباد وهو تعليم العلم والسنة، وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة وطبعا كالعلم والكرم والعقل والحياء، وكأن الله قد جبله على خلق شريف وأفرغ عليه المكارم إفراغا وأسبغ عليه النعم ولطف به في كل حال.
وتأملوا إلى قوله إن إلهام الذكر أفضل من الكرامات، قال وأفضل الذكر ما يتعدى إلى العباد وهو تعليم العلم والسنة، فاسمع يا طالب العلم لهذه الكلمات واجعلها أمام عينيك. أعظم الكرامة أن يتعلم الإنسان الكتاب والسنة وأن يعلم الكتاب والسنة، هذه من أعظم الكرامات، فمن وفقه الله جل وعلا لذلك فليحمد الله وليسأل الله تبارك وتعالى من فضله وليحرص على أن ينظر في نياته. فضل.
قال رحمه الله: قال الضياء: كان الموفق لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم.
وهذا من عظيم حسن خلقه رحمه الله تعالى، لا يناظر أحدا إلا وإيش؟ يتبسم، رضي الله عنه ورحمه الله. فضل.
قال الذهبي معلقا: بل أكثر من عاينا لا يناظر أحدا إلا وينسم من السم. قال الضياء: وما
يعني انظر إلى الفرق بين من يناظر لأجل الحق ومن يناظر لأجل المغالبة. من أراد الحق يفرح يبتسم، يعني كما جاء كذلك عن الشافعي وهو معلوم مشهور عنه، ماذا قال؟ قال: ما نظرت أحدا، يعني تعجب، قيل له: لماذا يعني كلما ناظرت أحدا غلبته؟ قال: فإني ما أناظر أحدا إلا تمنيت أن يجعل الله الحق على فيه، يتمنى أن يكون الحق مع الآخر. لكن اليوم كيف الناس يتمنى أن يكون الحق مع من؟ معه ولو بالباطل. تفضل.
قال الضياء: وما علمت أنه أوجع قلب طالب كان حسن
وهذا كذلك يا طالبة العلم، ونحن كلنا طالبة علم، وغدا نكون دعاة ولنا طالبة، خاصة إذا خرج الإنسان يمينا وشمالا ينبغي له أن ينظر إلى هذه الأخلاق، أن ينظر في أمر طالبته وأن لا يوجع قلب طالب، لأن الطالب كما هو معلوم جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء جماعة دخلوا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا: ما جاء بكم؟ قالوا: طلبة علم. قال: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلبة العلم أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، فينبغي أن يعانوا وأن كذلك أن يكرموا وأن يحسن إليه ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. تفضل.
قال رحمه الله: كان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا متبسما، يحكي الحكايات ويمزح، وكان لا ينافس أهل الدنيا، ولا يكاد يشكو، وربما كان أكثر حاجة من غيره، وكان يؤثر، وكان يصلي بخشوع. قال: وسمعت البهاء يصفه بالشجاعة، وقال: كان يتقدم إلى العدو، وجرح في كفه، وكان يرامي العدو. وقال أبو شامة،
يعني كما قال من قال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يقال في كل الصالحين، أنهم رهبان في الليل وشجعان في النهار. في الليل يكون رهبان عباد، وإذا جاء النهار كانوا فرسان رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى وغفر الله لهم. تفضل.
قال: وقال أبو شامة: كان إماما في العلم والعمل. وقال ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل، نزها ورعا عابدا على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه
عليه رحمة الله.
رابعا مشايخه. قال الذهبي رحمه الله: ورحل هو وابنه.
نعم، سقط هنا واو. رحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني المقدسي. والحافظ عبد الغني كان أعلم بالحديث من الموفق، والموفق أعلم بالفقه من عبد الغني، وكلاهما إمام. تفضل.
قال الذهبي رحمه الله: ورحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني في أول سنة 61 في طلب العلم إلى بغداد، فأدرك نحو 40 يوما من جنازة الشيخ عبد القادر، فنزل عنده بالمدرسة واشتغل عليه تلك الأيام، وسمع منه ومن هبة الله بن الحسن الدقائق، وأبي الفتح البطي، وأبي زرعة ابن طاهر، وأحمد بن محمد بن المقرب، وعلي بن تاج القراء، ومعمر ابن الفاخر، وأحمد بن محمد الرحبي، وحيدرة بن عمر العلوي، وعبد الواحد بن الحسن البارزي، وخديجة النهروانية، ونفيسة البزازة، وشهدة الكاتبة، والمبارك بن محمد البازرائي، ومحمد بن محمد بن السكن، وأبي شجاع محمد بن الحسن المادرائي، وأبي حنيفة محمد بن عبيد الله الخطيب، ويحيى بن ثابت، وتلا بحرف نافع على أبي الحسن البطائحي، وبحرف أبي عمرو على أستاذه أبي الفتح ابن المني، وسمع بدمشق من أبي المكارم بن هلال وعدة، وبالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي، وبمكة من المبارك الطباخ، وله مشيخة سمعناها.
هذا كلام الذهبي. طيب.
خامسا تلاميذه، حدث عنه البهاء بن عبد الرحمن، والجمال أبو موسى ابن الحافظ، وابن نقطة وابن خليل، والضياء وأبو شامة وابن النجار، وابن عبد الدائم، والجمال ابن الصيرفي، والعز إبراهيم بن عبد الله، والفخر علي، والتقي بن الواسط، والحافظ المنذري، وآخرون. سادسا ذكر بعض مصنفاته وثناء العلماء عليها. وثناء العلماء عليها: الأول المغني 10 مجلدات، الثاني الكافي 4، الثالث والمقنع مجلدا، الخامس العمدة مجلدا،
الرابع العمدة
مجلدا
مجيليدا، المجلد الصغير
مجيليدا، الخامس والقنعة في الغريب مجيليدا، والسادس الروضة مجلدا، السابع الرفع مجلدا، الثامن مختصر الهداية مجيليدا، التاسع القدر جزء، العاشر مسألة العلو جزء، الحادي عشر ذم التأويل جزء، الثاني عشر فضائل الصحابة مجيليدا، الثالث عشر المتحابين جزء، الخامس الرابع عشر.
كيف؟ سقط الرابع عشر. نعم. طيب.
الرابع عشر الاعتقاد جزء، وهو كتابنا هذا، الخامس عشر البرهان جزء، السادس عشر مختصر العلل للخلال مجلدا، وغيرها من الكتب النافعة، فعليه رحمة الله. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المجلى والمحلى لابن حزم الظاهري رحمه الله، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين بن قدامة في جودتهما وتحقيق ما فيهما. وقال: ما طابت نفسي بالفتية حتى صار عندي نسخة من المغني. وقال ابن رجب الحنبلي: صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا، وفي الحديث واللغة والزهد والرقاية.
يعني فروعا المراد به ماذا؟ الفقهية، وأصولا أي العقدية. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق، وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن، أكثره على طريقة أئمة المحدثين، مشحونة بالأحاديث والآثار وبالأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث.
وهذه التزكية والشهادة من الإمام ابن رجب الحنبلي احفظوها واستصحبوها، سيأتي معنا الحاجة إليها. تفضل.
سابعا ثناء العلماء عليه. قال: الضياء كان رحمه الله إماما في التفسير وفي الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف، أوحد في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب والأنجم السيارة والمنازل. وقال ابن
يعني إمام في هذه العلوم رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا يبين لنا حال القوم، كانوا أئمة رحمهم الله تعالى في علوم متنوعة وفنون مختلفة، مع ما آتاهم الله جل وعلا من حسن الخلق، وكذلك من حسن السيرة، وكذلك من عظيم التعبد لله تبارك وتعالى. فضل.
قال: وقال ابن المني وهو من مشايخه: إذا خرج هذا الفتى من بغداد احتاجت إليه. وقال أيضا للموفق: إن خرجت من بغداد لا يخلف فيها مثلك. وقال محمد بن محمود الأصبهاني: ما رأى أحد مثل الشيخ الموفق. وقال المفتي أبو بكر محمد بن معالي ابن غنيمة: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وقال عمر
يعني قوله: وقال محمد بن محمود الأصبهاني: ما رأى أحد. ما الكلام ليس على نفسه، على جميع الناس، يعني كأنه يقول: ما رؤي مثل أحد، أو ما رأى أحد مثل ماذا؟ مثل الشيخ. تفضل. يعني ما هناك تصحيف، يعني إذا كان رأى الفاعل هو محمد بن محمود سيكون ما رأى أحدا، مثل الشيخ، لكن المراد هنا ماذا؟ أن الناس ما رأوا مثل ابن قدامة، هذا المعنى. تفضل.
قال: وقال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل، ظنت بذكره
والعلم الكامل،
والعلم الكامل ظنت بذكره الأمصار وظنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار
وظنت
بمثله الأعصار، أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية إلى قوله: لم نرى مثله ولم يرى مثل نفسه.
وهذا هو المعنى الأول. تفضل.
وقال ابن شاكر: شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد كان إماما، حجة، مصنفا، متفننا، محررا، متبحرا في العلوم كبير القدر. وقال ياقوت الحموي: لم يكن له في زمانه نظير في العلم على مذهب أحمد ابن حنبل والزهد. وقال أبو عمرو بن الصلاح: ما
لم يكن له في زمانه نظير في العلم على مذهب أحمد بن حنبل والزهد، يعني مثل أحمد في ماذا؟ في العلم، وكذلك في ماذا؟ في الزهد، أي في مذهب أحمد، وكذلك متابع لأحمد حتى في ماذا؟ في هديه وسمته رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
وقال أبو عمرو ابن الصلاح: ما رأيت مثل الشيخ الموفق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
وهذه شهادة الأقران وشهادة المشايخ، ما رأوا مثله، يدل على ماذا؟ على أنه أوحد زمانه كما قيل. تفضل.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإمام الأوحد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعلى الفردوس متبوأه ومثواه، وقال: ما دخل الشام بعد الأوزاع أفقه منه. وقال الذهبي: الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد. وقال ابن القيم: شيخ الإسلام موفق الدين الذي اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه، خلا جهمي أو معطل.
وهذه كذلك شهادة استصحبوها أيضا. فضل.
وقال ابن كثير: شيخ الإسلام إمام عالم بارع، لم يكن في عصره بل ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. وقال ابن العماد: أحد الأئمة الأعلام صاحب التصانيف. ثامنا: عقيدته. كان الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله على عقيدة السلف أهل السنة والجماعة، بل هو إمام من أئمتهم وعلم من أعلامهم رحمهم الله جميعا. فطريقته في باب الأسماء والصفات الإقرار والإمرار وترك التعرض لها بالتأويل الفاسد والتشبيه، وكان شديد الإنكار على المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة ومن تأثر بشيء من أقوالهم ولو كان من كبار الحنابلة، كقوله في ابن الجوزي: كان إمام عصره في الوعظ، وكان حافظا للحديث وصنف فيه، إلا أننا لم نرضى تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها. وكلامه في ابن عقيل الحنبلي مشهور مسطور. وكذا طريقته في مسألة رؤية الله يوم القيامة، ومسألة كلام الله والقرآن والعلو والاستواء، ومسائل الإيمان، ومسائل القضاء والقدر، وأشراط الساعة، وأحوال الآخرة، والجنة والنار، ومسألة الصحابة، كل ذلك على طريقة أئمة العلم والسنة رحمهم الله. وكتابه لمعة الاعتقاد خير شاهد على هذا، وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن، أكثرها على طريقة أئمة المحدثين مشحونة بالأحاديث والآثار وبالأسانيد، كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث، ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام ولو كان بالرد عليهم، وهذه طريقة أحمد المتقدمين. وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبادات ويأمر بالإقرار
من العبارات
لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات، من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. قوله من غير تفسير سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وقد تقدم قول ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام موفق الدين الذي اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه، خلا جهميا أو معطل. تاسعا: وفاته. توفي رحمه الله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة 2600 بمنزله بدمشق، وصلي عليه من الغد، وحمل إلى سفح قاسيون فدفن فيه، وكان جمع عظيم، امتد الناس في طرق الجبل فملؤوه.
طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.